بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، كنا قد انتهينا من أحكام العبادات وشرعنا في أحكام المعاملات من كتاب فتح القريب المجيد في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار المسمى ابن قاسم على أبي شجاع، وتكلمنا عملنا مقدمة في كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، وبعدين تكلمنا عن فصل في الربا، بس احنا عايزين نأسس الفصل ده تاني قبل ما نبتدي نشرح فيه. الربا ده بيكون فيه أصناف معينة، هي الأصناف ربوية أو ربوية. الأصناف الربوية أو الربوية دي فيها أجناس، فهما الربا حاجتين، النقدين والمطعومات كلها، كل ما يطعم، كل ما هو النقدين مقصود بهم في الإسلام في كتب الفقه كله، يعني يقول لك النقد أو صار نقدا أو النقدين، ها، أو العين مقصود به الذهب والفضة فقط، الدنانير والدراهم، ومقصود بيها أعم من كده بالنسبة للأبواب المعاملات اللي هي الذهب والفضة على أي صورة كانت، كان حلي كان، ولذلك هي استثنينا واحنا بنشرح الزكاة، قلنا الحلي هو ذهب لكن لا زكاة فيه، لكن بقية أنواع الذهب فيها زكاة، سبائك ذهب يبقى فيها الزكاة، عنده دنانير ذهب فيها الزكاة، وهكذا. يبقى النقدين اللي هم الذهب والفضة بخصوصهما، لأن العلة فيهم علة تعبدية، والعلة عين المحل أو جزء المحل. يعني إيه في أصول الفقه؟ إذا كانت العلة جزء المحل فبعضهم قال إيه؟ جوهرية الأثمان، يعني العلة في الذهب والفضة وإنهم لهم أحكام خاصة، جوهرية الأثمان، الجوهر بتوعهم كونوا ذهب وفضة وكونوا ثمنية، وبعضهم وهنا يبقى الجوهر جزء علة، وجزء العلة ده غير مدرك المعنى ويبقى قاصر، وبالتالي لا يجوز القياس عليه. القول الثاني برضو بيقول جوهريهما أي عينهما، فعين الذهب والفضة ربوي، ها كده من عند ربنا تعبدا، ولذلك اللي أغلى منه مش ما فيهوش رب، البلاتين أغلى من الذهب وأغلى من الفضة ما فيهوش رب، يجوز التعامل فيه بالأجل ويجوز التعامل فيه. طيب الجزء الثاني من الربويات كل ما هو يطعم، كل ما هو مطعوم حتى المية، وهنقول معنى ايه الربا في المية ازاي. فاذا كان ده شيء ربوي يبقى فيه ثلاث حاجات، لو كان من نفس الجنس بتعامل بنفس الجنس على سبيل المقايضة، بمعنى ان انا بديله كيلو من ذهب واقول له هات لي كيلو من ذهب واحنا قاعدين، يشترط في الحالة دي الجنس اذا كان من نفس الجنس انه ذهب في مقابل ذهب، يشترط التماثل التام والحلول والفوريه والقبض. قالوا الحلول والفوريه والقبض دمجوهم في بعض لانهم حاجتين. ما معنى الكلام ده؟ التماثل تماما، يعني انا بديله كيلو ذهب ويديني كيلو ذهب. طيب دي اول حاجه، كيلو الذهب ده لازم يكون مع الطرفين البائع والمشتري موجود، كل واحد الكيلو الذهب بتاعه في ايده، خلاص ما ينفعش يقول له هروح اجيبه من البيت. اما جاء واحد لابن عمر لسيدنا عمر بن الخطاب قال اتي بالنقد من البيت، قال بطل العقد، بطل العقد، العقد باطل. ليه؟ لان شرط في النقدين في التعامل ان يكون ايه؟ موجودين في مجلس العقد. ها؟ والتقابض يعني كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ها وها، خذ وهات، يقبضوا من بعض في نفس المجلس. فده ايه؟ اذا كان ربوي من نفس الجنس يشترط فيه التماثل، وعدم العلم بالتماثل كتيقن التغاير يبقى يحكم. يعني لو قلت له انا ما وزنتهاش ما ينفعش، بطل العقد. لازم يكون في يقين التماثل، لان يقول العلماء في باب الربا عدم التماثل يدل على يقين التغاير، او عدم المماثله يدل على يقين المغايره فلا يصح البيع. يبقى كيلو ذهب بكيلو ذهب، لازم يكونوا موجودين في ايه؟ في المجلس، وايضا يكون التسلم يد بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح، خلاص يدا بيد، ها وها، فمن زاد او استزاد فقد اربى، يبقى دي الشروط اهي كلها يدا بيد ها وها موجود في مجلس العقد. ده لو كان الجنس واحد. طيب الميه ازاي يا ربا؟ ان انا هديك لتر ميه 1000 سنتيمتر مكعب مظبوطين، يبقى تديني لتر ميه 1000 سنتيمتر مكعب مظبوطين. معاك الازازه بتاعتك ولا معايا الازازه بتاعتك؟ ما ينفعش تقول لي انا هجيب لك الازازه من البيت، يبقى لان المطعوم كله ربوي. واضح؟ كل ما يطعم فيه الربا، اي من الجنس الواحد، يعني حاله التبادل بين الجنس الواحد. طيب لو كان التبادل بين جنسين والعله واحده، قلنا العله جوهريه الاسمان في الاثمان في الذهب والفضه والنقدين، والعله الطعم في بقيه الماكولات. طيب لو كان اختلف الجنسين لكن علتهم واحده، ذهب بفضه، يجوز لا يشترط بقى التماثل، لا يشترط التماثل، ولكن يشترط الحلول والفوريه والقبض في مجلس العقد. خلاص يبقى 100 كيلو ذهب مثلا ب 30 كيلو فضه، ماشي، بس يكون الاثنين في مجلس العقد واسلمه واخد منه. اختلفت القيمه نتيجه اختلاف الجنس اهي. ايضا مثلا اي حاجه بتتاكل بحاجه ثانيه مغيرها، كيلو كوسه ب 2 كيلو بتنجان، جايز. خلاص، بس بشرط يكون التقابض في مجلس العقد، لان الاثنين ربويين. ها، ولا يجوز ان انا اقول هديك الكيلو بتاعك بعد ساعه، بل بعد دقيقه، لازم تكون موجودين في مجلس العقد ويتم التقابض والفوريه في مجلس العقد. لو اختلفت العلتين اللي هي عله الطعم مع عله جوهريه الاثمان، يجوز بقى كل شيء، يجوز الاجل، اشتري بالذهب، ها، ارداب بقمح، ده ربوي وده ربوي، الا ان ده من جنس وده من جنس، ده علته مختلفه عن ده، يبقى يجوز فيه الاجل ويجوز فيه ايه؟ كل شيء. ان انا هاخد ارداب اهو واقول له اجيب لك الثمن بكره، الدينار بكره، ماشي، خلاص، يجوز كده. طالما العله اختلفت يبقى يجوز ايضا الايه؟ الربا، النسيئه، اسمه النسيئه. لو ان ببيع كيلو ذهب وقال لي هجيبه لك بكره او بعد ساعه، ها، رغم ان هو تماثل اهو كيلو كيلو، الا انه نتيجه الاجل ده يسميه ربا النسيئه، اي الاجل، ده حرام. فالربا محرم، ربا النسيئه وربا الفضل. الفضل هو زياده، لو الالف الالف ونص مثلا، او الالف الف ومية جرام، هيبقى ده اسمه ربا الفضل. طب ولو كان في تاخير في احد العوضين كما شرحنا المره اللي فاتت، او احدهما او تاخير العوضين، يبقى اسمه ربا النسيئه. لو كان في تساوي بين التاخير، بديله كيلو ذهب هيجيبه لي بعد ساعه، يبقى ده ربا نسيئه. طب لو كيلو ذهب وهيجيبه لي بعد ساعه كيلو 100 جرام، اقول له ده ربا فضل ونسيئه مع بعض، الاثنين مع بعض، ربا الفضل اللي هو زياده وربا النسيئه اللي هو الاجل مع بعض. فدي اقسام الربا. ما سوى ذلك ليس بربا. يعني ايه؟ الحديد يجوز بيعه وشراءه بزياده، القماش يجوز بيعه وشراءه بزياده، خلاص، يعني القماش بخماش باعتبار الجوده والرداءه، خلاص، لانه مش ربوي. الربا يقولنا كل شيء يطعم حتى الماء، لقول الله تعالى: ومن لم يطعمه فانه مني، ومن لم يطعمه فانه مني، فمن طعمه فانه ليس مني، بيتكلم على شرب الماء. ها، فلما فصل طالوت بجنوده فقال ايه؟ من طعمه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني. اللي بيشرب الميه دي فسمى الميه مطعوم، وبذلك اصبح الماء ربا. وقلنا العبره بالاجناس، لكن ميه مع حاجه ثانيه، ميه مع ميه يبقى لازم التماثل والتساوي والحلول وكل حاجه. طب ميه مع حاجه ثانيه يجوز، ماشي. طيب احنا وقفنا عند ايه؟ بيع الحيوان بالحيوان، باللحم بالحيوان. يبقى دي مقدمه في الربا، وبينا ما سوى ذلك المطعومات والذهب والفضه ليس ربويا، لا يسري فيه احكام الربا ولا يشترط فيه احكام الربا، يجوز فيه الاجل والنسيئه والزياده وكل حاجه. خلاص، قال المصنف رحمه الله تعالى: قلنا ولا بيع ولا يجوز، والربا حرام، انما يكون في الذهب والفضه والمطعومات، زي ما احنا قلنا بالظبط، الذهب والفضه اللي هم جوهريه الاثمان او الجوهر، ها، والمطعومات. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، يعني ينقضه في الحال، ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه. وشرحنا ده المرة اللي فاتت، قلنا إيه؟ إن الإمام مالك قال ذلك في المطعومات فقط. وليه الشرع اهتم بالذهب والفضة والمطعومات؟ لأن المطعومات دي هي أقوات الناس التي يتضرر الناس بيها. الذهب والفضة ده بكل ثياب يرتفع وينزل، إذا ده معيار القيم. فالتلاعب فيه يؤدي إلى إيه؟ إلى تشاجر بين الناس ونزاعات واختلافات. يقول له لا ده كان من دقيقة مثلا كان ب 180 280 دلوقتي بقى 285. فلازم القبض في اللحظة دي عشان إيه؟ ينهي على الخلافات. ثانيا إن النظريات الحديثة بتقول أن التضخم نتيجة التلاعب في هذه الأشياء في الذهب والفضة والإيه أخوات الناس ومطعوماتها. طيب ولا بيع متاعه حتى يقبضه، قلنا هذا عند الشافعية والجمهور إن لأن هو الحديث بصيغة شيء وحديث آخر بشيء الطاعة. يقول إيه الحديث؟ يقول إيه أنه لا يبع الشيء حتى يحوزه إلى متاعه، خلاص؟ أو في رواية حتى يقبضه. فالقبض والحاز المتاع يعني بقى ملكي ودخلت مخزني، خلاص؟ في رواية الشيء لا يبيع الشيء، وفي رواية لا يبيع الطعام. فهنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن هذا مما اختلف فيه العلماء، ولا يستطيع أحد أن يرجح، لأن واحد هيقول لك الشيء مقصود به الطعام فأطلق العام وعرض الخاص. ده الإمام مالك قال لك إيه الشيء مراد به الطعام، لأن الحديث الثاني بيبين إن الشيء هو الطعام، فأطلق معنى عاما وهو الشيء عموما وأن أراد به خصوص الطعام. فالإمام مالك يرى أن حوز الطعام يجب أن يكون حوز الطعام، قلنا برضو للاختيار واحتياج الناس إليه، أن أنا ما بيعش أكل قبل ما إيه قبل ما استلمه وأحوذه إلى متاع أو أستلمه أو أقبضه، خلاص الاستلام القبض الحوز إلى المتاع بمعنى واحد أن أنا أقبضه يبقى ملكي أدخل المخزن بتاعتي. وقلنا بقى أن حوز كل شيء بحسبه، السيارة حوزها بأن نأخذ المفتاح بتاعها أصبح الآن غير كيف، لا ده التسجيل في الشهر العقاري عشان تبقى باسمي عشان تبقى ملكي، خلاص. الشقة أيضا مثل ذلك، كان زمان قبل اشتراط التسجيل أقول لك خذ مفتاح الشقة يبقى خلاص بقى بتاعتك، يبقى أنت حوزتها كده بمفتاح، خلاص. كان في تجار وقلتها المرة اللي فاتت، التجار بتوع لب وسلام وحاجات زي كده، فالتجار دول ايه حوزوا الى متاعه مختلف. اما التاجر بيأجر عربية عشان ينقل اردبات الفول السوداني والحمص وحاجات دي للمحل، او بيبقى معاه عربية فلما اشتراها من الراجل وحطها على العربية سواء مؤجرة او العربية دي كانت ملكه حاسب الى متاعه، فيه وهي على العربية كده ممكن واحد يجي يشتريها منه بسعر اعلى، جاز يعني ده الحوز بتاعه، وضعها في سيارته اللي هتنقلها المكان، مش لازم تدخلها المخازن، خلاص. فقلنا الامام الشافعي قال لا، ده المقصود هنا العموم، ها، واحد افراده الاطعمه، فيبقى ايه لا يجوز اي شيء ابيعه الا اما استلم واقبضه واحوذه الى متاعه. ودي رخصه عند الامام مالك ان ايه المطعومات بس هي اللي فيها كده، يبقى انا يجوز ان انا ابيع ثلاجه قبل ما استلمها، ابيع عربيه قبل ما استلمها. ليه؟ لان الامام مالك قال ان هذا العام مراد به الخصوص، شيء مراد به المطعومات فقط الطعام، خلاص. لكن عزيمه عند الشافعيه ان هو قال لك لا كل شيء يجب تحوزه، وفي نفس الوقت رغم ان هو قال العزيمه ديت الا انه العزيمه دخلت معها قاعده اخرى وايه حول كل شيء بحسبه، فاصبحت فيها نوع من التلخص زي مثال العربيات ده، مثال عربيه اللي بتاعت اللب والسوداني ده بيحطها فوق العربيه ركبت ودخلت مخزنه كده، خلاص. ده الفرع ده. طيب قال ولا بيع اللحم بالحيوان، قال المصنف ولا بيع اللحم بالحيوان، قال الشارح ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، اي لحمه كده وحيوان صاحي، حيوان حي ولحم مقابل لحم مذبوح، سواء كان من جنسه ما يجوزش لو كان من نفس الجنس، كبيع لحم شاة بشاة. قال له الخروف ده بيطلع كم كيلو؟ قال لي هيرمي 40 كيلو. قلت له طب تاخد ده اللي هو 60 كيلو وتديني اللحمه دي، هو دي لحمه 40 كيلو. قال له لا حرام. هذا من الاشياء التي استدل بها الشافعيه على ترقيه الحديث، فالحديث مرسل رواه سعيد بن المسيب، ها، يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، وسعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه تابعي، يبقى سقط صحابي، يبقى ده مرسل ايه؟ مرسل، والمرسل ضعيف عند اهل الحديث، لكن ورد بطريق اخر أن عمر بن الخطاب سئل عن بيع اللحم بالحيوان فقال هذا لا يصلح، فتقوى هذا المرسل بفتوى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أنا قلت أبو بكر؟ قلت أبو بكر ولا؟ لا، سيدنا أبو بكر عشان أنقل الحديث مظبوط. قال هذا لا يصلح. من كان في ذهني أبو بكر؟ خير. فقال أبو بكر هذا لا يصلح، فتأيد الحديث المرسل الضعيف بفتوى أبو بكر الصديق، فثبتت الفتوى وأخذ به الإمام الشافعي واعتبره حجة قاطع في الأمر في التحريم، يحرم به بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه، يعني كبيع لحم شاة بشاة، الشاة صحيحة بإيه؟ صحية حية بإيه؟ باللحم بتاعه، بلحم مقابل شاة أخرى يعني، أو من غير جنسه، يعني لحم شاة بلحم بقرة أو بقرة لحم بقر بشاة حية، كل ده يبقى نهي شيء حيوان حي، نهي عن بيع شيء حيوان حي بلحم أي حيوان، لكن من المأكول كبيع لحم بقر بشاة، لكن من المأكول، وهذا شرط جميل، هيبيع حمار غير مأكول بلحم شاة جاز، لأن الحمار مش هيتاكل، ماشي؟ يبيع لا الفرس مأكول، طيب الإبل مأكول، يبقى إيه يشترط أن يكون إيه؟ إذا كان أحد الطرفين غير مأكول يبقى يجوز، ماشي؟ وطبعا ايه احد الطرفين يكون حي، يبقى الطرف الحي غير مأكول، الحيوان الحي الغير مأكول يجوز بيعه بلحمه، ماشي؟ طب الحيوان الحي غير المأكول ما يجوزش ليه؟ حد فقير شفعي هنا؟ ليه ما يجوزش الحيوان غير المأكول ان انا بيعه؟ اللحم غير المأكول ان انا بيعه، اللحم غير المأكول ان انا بيعه ليه؟ قول اللي وراك، قول جزاكم الله خير. الربط ها ليه بقى حرام؟ ايه سبب الحرمة؟ انه نجس، اي حيوان يزكى وكان غير مزكى لا تعمل الزكاة فيه، ذبحت فيه هل ده حله؟ لا، حرام لحمه برضو. ليه؟ لانه نجس، صار ميتا، صار ميتة، وميتة كل حي طاهر، وكل طاهر إلا الكلب والخنزير والأدمي والسمك والجراد والكلب والطحال، طيب وكل حي ينجس بالموت إلا برضو السبعة دول، فيبقى إيه؟ لو أنا ذبحت الفيل لا تعمل فيه الذكاء الشرعية بالذبح، فيصير إيه؟ ميتة، وميتة الفيل إيه؟ ناجس، يبقى إيه؟ لأنه ناجس ولا يجوز بيع النجس كما قلنا، ماشي كده؟ طيب. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، خلاص. وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، خلاص. نشرح الشرح، قال إيه؟ ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا أي مع الزيادة، لكن نقدا، حلول في مجلس العقد والقبض والفوري، أي حالا، مش حالا لا، حالا يعني حلول في مجلس العقد، موجود في مجلس العقد مقبوضا قبل التفرق، قبل ما يقوموا لازم يكون كل واحد قد أقبض الثاني الايه المتبادلين. وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، كيلو تمر بكيلو تمر، كيلو رطب بكيلو لا رطب لا، كيلو تمر بكيلو تمر، كيلو زبيب بكيلو زبيب، كيلو لبن بكيلو لبن، لازم يكون اشتراط التماثل التام والحلول والفوريه والقبض في المطعومات كلها، حتى لو قلنا ازازه ميه بازازه ميه، لتر ميه بلتر ميه، اي حالا مقبوضا قبل التفرق. ويجوز بيع الجنس منها اي المطعومات بغيره متفاضلا بزياده، كيلو تمر كيلو زبيب ب 2 كيلو تمر، ماشي اهو في تفاضل اهو، ده كيلو ده 2، لكن لازم ايه نقدا، لكن نقدا اي حالا مقبوضا قبل التفرق، اي قبل التفرق العقد يعني، قبل افتراق العاقدين، فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطل، بطل العقد واصبح ربا. ربا بقى ايه؟ نسيئه ولا ربا فضل؟ لا ربا فضل، ربا نسيئه ده، لان كان قبل القبض. فلو تفرق المتبايعان، اي كل مش بعيد عن بعض باعتبار التفرق الشرعي، قبل قبض كله، قبض كل الثمن وكل المثمن، يبقى ايه؟ بطل، بطل العقد وكان ربا. او بعد قبض بعضه ففيه قول تفريق الصفقة، او بعد قبض بعضه ففيه قول تفريق الصفقة. ايه قول تفريق الصفقة؟ الصفقة بيعتبروها ان ايه؟ نوع من البيع، كأنه جزئين او بيعتين مع بعض، ببيع لك تمر وقمح، ماشي؟ ده نوع من ايه؟ تفريق الصفقة. فيبقى بعت كأنه ايه؟ بعت حاجتين مع بعض في عقد واحد، الا ان ده لوحده وده لوحده. فقول تفريق الصفقة معناها هنا ايه؟ لو تم او بعض قبض بعضه، قبض بعض المبيع ولم يقبض كله، والتاني قبض الثمن كله، ففيه قول تفريق الصفقة. العقد قلنا المتأخر، الشيء اللي احنا هنأخره العقد يطول فيه، ماشي؟ بيبيع له 2 كيلو تمر، خلاص؟ ب 2 كيلو تمر تانيين، خلي بالك، وده ايه؟ مش لازم فيه هذا الأمر، أو ب 4 كيلو زبيب، 4 كيلو زبيب ب 2 كيلو تمر، فقام قال له ايه؟ خد كيلو اهو وهروح أجيب لك الكيلو التاني. ما الذي يحدث؟ قال لك فيها قولة تفريق الصفقة. قولة تفريق الصفقة إن في بطلان عرض للعقد لجزء من العقد، فهل البطلان بيسري لجميع العقد والعقد بقى كله باطل؟ ها؟ ما البطلان؟ إن في 2 كيلو تمر مش معاه، فده يؤدي إلى عدم الفورية، لأن الجنس واقع، لأن دول إيه؟ مطعومان، خلاص؟ فيشترط في المطعوم القبض والفورية والحلول، يكون حاجة مجلس العقد. فلما كان نص التمر بس اللي معاه اللي هو كيلو مقابل 4 زبيب، ففي قولين، قول بأنه تبطل البيعة كلها، قول تفريق الصفقة، إن في صفقة جزء فيها صحيح وجزء فيها باطل، الجزء الباطل بتاع كيلو التمر اللي مش معاه، لأنه لازم يكون حاضر في مجلس العقد ويقبضه في مجلس العقد، والفورية ها وها يدا بيد. فلما كان ده مش موجود أدى إلى البطلان، هل يرجع البطلان للعقد كله؟ ده قول أحد قولي هي مش قولة، خلي بالك، قولة حط عليها هو فتحتين، هي قولة تفريق الصفقة، مش قولان، مش قولان، قولا تفريق الصفقة، هي قولة تفريق الصفقة، فهي فاتحة واحدة بس. إن تفريق الصفقة لو كان الصفقة بعضها صحيح وبعضها باطل، هل يسير البطلان إلى جميع الصفقة أم يصح في الصحيح ويبطل في الباطل؟ الأول هيقول لك طالما إن في كيلو تمر مش موجود معاه في مجلس العقد، وإحنا بنتكلم في مطعومات، والمطعومات يجب أن تكون كلها حاضرة في مجلس العقد بكمالها، وأن يتم الحلول في مجلس العقد والفورية والقبض والاستلام والتسليم، وده مش موجود في الحالة دي، لأن في كيلو مش موجود معاه تمر، فقال لك يسري البطلان للعقد كله من الأول، يحتاج يعيدوا العقد من أول وجديد. ده القول الأول من قولة تفريق الصفقة. والقول الثاني يقول انه يصح في الصحيح ويبطل في الباطل. في كيلو تمر معاه يقابله 2 كيلو زبيب، يبقى هياخد منه 2 كيلو زبيب مقابل كيلو التمر الموجود، وبقيه الصفقه باطله، اللي هي ايه؟ كيلو التمر اللي مش موجود معاه مقابل 2 كيلو زبيب موجودين، مش مشكله، خلاص؟ فيصح في الصحيح ويبطل في الباطل. عايز هو بقى يكمل العقد ثاني، يعمل عقد جديد، اما من يعمل عقد جديد بايه؟ بكيلو التمر، يروح يجيبه ويقول له خد كيلو التمر اهو واديني 2 كيلو زبيب واحنا قاعدين في المجلس والاثنين حاضرين، ماشي؟ دول قوله تفريق الصفقه. القول الاول يقول بالبطلان مطلقا في العقد كله، فيحتاج ان هو يروح يجيب الكيلو ثاني ويعمل العقد على الاربعه زبيب في مقابل 2 تمر، او ان هو يصح في الصحيح بانه 2 زبيب مقابل كيلو تمر الموجودين، ويبطل في الباطل بسبب ايه؟ عدم وجود الكيلو التمر الثاني، يبقى العقد جزء باطل وجزء صحيح ويصح في الصحيح. ده القوله تفريق قول تفريق الصفقة، احفظوا ده لأن بيجي كتير جدا في المعاملات، قول تفريق الصفقة. قول تفريق الصفقة إن تصح في الصحيح وتبطل في الباطل، أو أنه يكر الباطل على العقد كله بالبطلان. قال المصنف ولا يجوز بيع الغرر. ولا يجوز بيع الغرر كبيع عبد من عبيده أو طير في الهواء. إدى مثال لبيع الغرر. بيع الغرر هو كل بيع يكون فيه نوع من الغموض. الغرر نوع من الغموض أو نوع من الغش، يترتب على الغموض غش، أو يترتب عليه في بيوع كده يترتب عليها اختلاف المتبايعين، يعني يعودوا يتنازعوا، فكل ما يؤدي إلى النزاع يبطل العقد خلاص. وده منها بيع الغرر. ابدأ مثال الشارح يقول ولا يجوز بيع الغرر كبيع عبد من عبيدي. قال له بعتك عبدا من عبيدي، عنده عبيد كتير. قال له بعتك عبدا من عبيدي، فالتاني قال له قبل بيع باطل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ده نص كده الحديث خلاص. وهنا ليه الغرر؟ ان اي عبد، هل العبد ده ولا ده ولا ده، ده ثمنه 5000 وده ثمنه 10000 وده ثمنه 20000، وفي واحد عبد سمين جدا ثمنه 100000 بيشتغل في التجاره، فقال له بعتك عبد، ما عينش العبد. اذا الجهاله دي ادت الى ابطال العقد والنهي عنه، النهي عنه والنهي في العقود يقتضي البطلان، نهى عن بيع الغرر. ده اول حاجه، كبيع عبد من عبيدي، عبد مجهول مش عارف اي واحد فيهم، لكن لو عينه عبد فلان او هذا العبد خلاص انتهى الامر، يبقى ايه؟ زال الغرر اللي فيه وصح البيع. والنوع الثاني او الطير في الهواء، يقول له ايه؟ شايف الحمامه اللي طايره في السماء دي، انا هبيعها لك خلاص. ما يجوزش. ليه؟ لانه غير قادر، دي جهه اخرى، غير قادر على تسليمها. لو هي سرعت في التراجع مش عارف يصطادها ولا يعمل فيها حاجه. ويدوا مثال اخر على هذا، وبيع السمك في الماء لا يجوز. اللي هو واحد يقول له ايه، خد 10 جنيه وارمي الشبكه، اللي يطلع يبقى بتاعك، ده برضه حرام، من بيوع المحرم خلاص. لكن في صوره معينه هقول لك عليها انها حلال، يبقى يجوز، لا يجوز بيع السمك في الماء. يقول له ارمي الشبكه وخد 10 جنيه دي، اللي يطلع يبقى بتاعك. فمره تطلع له فرده جزمه حفظنا الله واياكم، أعزنا الله وإياكم، ومرة يطلعوا 10 كيلو تمنهم مثلا 200 جنيه، وده كله ب 10 جنيه، يبقى لا يجوز للغرر، واضح؟ في بيع بقى إيه؟ أما كان في اسكندرية بعض الأسواق تجد السمك بيعوم قدامك كده في الحوض. حوض موجود صغير كده. يقول أنا عايز السمكة دي وهي في المية. يجوز ده، لأنها خلاص معينة وقادر على استلامها وتسليمها. السمك ده هو حاطه في الحوض عشان إيه؟ يطلعه ويشويه على طول ويأكل الراجل. فيقول له انا عايز السمكه اللي في الحوض دي اللي بتعوم دي، جيبها له. فيجيبها له ويجوز البيع ده، لانه مقدور على تسليمها، واضح؟ وما فيهاش غرض. وبعد ما نكون قد انتهينا عن مقدمه الربا، نتكلم بقى عن انواع الخيار. فكل قبل ما ننتهي الموضوع ده، كل بيع فيه نوع من الغرض، نوع من الجهاله، نوع من الغش، نوع من الخداع، كل ده نوع مما يؤدي الى اختلاف المتبايعين والتنازع بينهما. كل الاشياء الخمسه دي تؤدي الى بطلان تلك العقود اللي فيها الاشياء دي.